أعلنت ساعتنا الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم في هذه النشرة الخبرية ونقدم لكم أولا هذا موجزها. طهران تندد بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية المعادية لإيران وتؤكد أنها مزاعم لا أساس لها من الصح. الملايين في إيران والعراق يحيون ذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. الاحتلال الصهيوني يعلن استهداف مستوطنات الغلاف بصاروخ أطلق من غزة، والفصائل الفلسطينية تندد بالجريمة الصهيونية في جنين التي ارتقى فيها 6 شهداء. نحييكم ثانية وإلى التفاصيل. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية المعادية لإيران والتي أدلت بها ببغداد، مؤكدا أنها مزاعم لا أساس لها من الصح. وقال ناصر كنعاني: كان على أنالينا ببغ أولا الاعتذار عن السلوك المخزي لحكومة بلادها السابقة تجاه الشعبين الإيراني والعراقي، بدلا من محاولة إخفاء جرائم تسليح نظام صدام بالأسلحة الكيميائية لاستخدامها ضد العسكريين والمواطنين الإيرانيين والعراقيين العزل. وأشار كنعاني إلى احتضان ألمانيا للجماعات الانفصالية والإرهابية المسلحة الملطخة أيديها بدماء المدنيين الإيرانيين والعراقيين، وأضاف أن تصريحات الوزيرة مؤشر على استمرار نهج حكومتها الداعم للإرهابيين والانفصاليين ومحاولاتها للإضرار بالعلاقات بين إيران والعراق. تشهد مختلف المدن الإيرانية احتفالات كبيرة بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في 15 شعبان. ويشهد مسجد جمكران بقم المقدسة مهرجانات جماهيرية بمشاركة الملايين من محبي أهل البيت عليهم السلام احتفاء بالمناسبة. وفي العراق توافدت الحشود الضخمة على مدينة كربلاء المقدسة لإحياء الذكرى، حيث غصت المدينة بالزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه إلى جانب أفواج كبيرة منهم قدموا إليها راجلين. أصيب العديد من الفلسطينيين بالرصاص وآخرون بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية، وكانت منطقتا عصيدة وبيت زعتة في بلدة بيت أمر ومخيم العروب وقرية خرسة بالخليل وقرية حوسان ببيت لحم والمدخل الشمالي لمدينة بيت لحم نفسها مسرحا لمواجهات واسعة مع قوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي والغازات السامة ضد الأهالي العزل. وكانت جماهير محافظة بيت لحم قد لبت نداء الحركة الأسيرة ونظمت وقفة غضب في منطقة باب الزقاق دعما وإسنادا للأسرى في المعتقلات الصهيونية وتنديدا بجرائم الاحتلال. وللمزيد عن آخر تداعيات اقتحام الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين نتوقف والتقرير التالي.
حرب شوارع وإسقاط مسيرات واشتباكات قريبة، معركة بكل الأبعاد خاضها المقاومون الفلسطينيون في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم. معركة استشهد فيها 6 مقاومين بينهم منفذ عملية حوارة قبل 10 أيام، وأصيب 26 فلسطينيا بالرصاص بينهم حالة خطرة. سلطات الاحتلال قالت إن عملية الاقتحام التي نفذتها بأعداد كبيرة من قوات الجيش والقوات القوات الخاصة تهدف لاعتقال منفذ عملية إطلاق النار في حوارة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى عبر استهدافها بشكل مباشر. وعد بالانتقام أطلقته الفصائل الفلسطينية لشهداء معركة مخيم جنين، ونعت الفصائل شهداء المخيم مؤكدة أن المقاومة في الضفة مستمرة ومتصاعدة، وأن عمليات الاغتيال ستزيد من الفعل المقاوم. كتيبة عرين الأسود دعت الشعب الفلسطيني إلى النزول للشوارع تنديدا بالجريمة ودعما لمقاومي الضفة، متوعدة بأن سلسلة الثأر لم تنتهي بعد. دعوة سرعان ما لباها الشارع الفلسطيني، حيث خرج آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة في مسيرات حاشدة تلبية لنداء العرين، مسيرات جابت شوارع نابلس ورام الله والخليل وطول كرم وقلقيلية وعددا من المخيمات والبلدات.
هذه الجريمة النكراء لن تزيد مقاومين، لن تزيد مقاتلين في مخيم جنين الموحدين إلا مزيدا من الإرادة والعزيمة في الدفاع عن أطفالنا وشيوخنا وعن مخيمنا الباسل بإذن الله. ها لسان أبطالنا يقول بأن مخيم جنين ليس ركبة سائغة للاحتلال، وعلى الاحتلال أن يدفع الثمن كلما دخل في مخيمنا وحارتنا وزكاكنا.
أما قطاع غزة الذي لا يزال يثبت معادلة وحدة الساحات، فقد تظاهر الآلاف فيه تنديدا بمجزرة جنين ودعما للأسرى في سجون الاحتلال، تظاهرات حملت شعار مسيرات الغضب داعين الفصائل إلى تصعيد المقاومة والرد على الاعتداءات. القوى الوطنية والإسلامية دعت إلى الإضراب الشامل الأربعاء في جميع المحافظات احتجاجا على مجزرة جنين، إضراب يبدو أنه دخل حيز التنفيذ فور الدعوة إليه وعم جميع محافظات فلسطين المحتلة.
نواصل الأخبار من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت برلمان جنوب أفريقيا على قرار خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بسبب اعتداءاته وانتهاكاته المتواصلة ضد الفلسطينيين. وقال حزب الحرية الوطني الذي قدم مشروع القرار في بيان أن هذه الخطوة كان من الممكن أن تحظى بدعم رمز محاربة الفصل العنصري الراحل نيلسون مانديلا، مضيفا أن هذه لحظة سيفخر بها مانديلا الذي كان دائما ما يقول أن حريتنا غير مكتملة من دون حرية الفلسطينيين. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي من كندا مع رئيس الوزراء جاستين ترودو أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 30,000 من القوات الأوكرانية في نهاية العام الجاري. من جهته أكد ترودو مواصلة بلاده دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحها مولدات كهربائية، فيما أعلنت أمريكا قبل أيام عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا ستضم ذخيرة بشكل أساسي. جدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو انتقاده للجنرالات الحاكمين في السودان قائلا إنهم يعارضون التنحي للسماح بانتقال ديمقراطي في ظل إدارة مدنية. وأوضح دقلو المعروف بحميدة أن صراعه مع القادة العسكريين الآخرين يتمحور حول مسألة تسليم السلطة للمدنيين، وأضاف أنه ضد كل من يقف ضد الحكومة المدنية في السودان وأنه لن يسمح لأي ديكتاتور بحكم البلاد. ويوم السبت الماضي أطلق حميدتي تصريحا مماثلا شدد فيه على تسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في البلاد، محذرا من أنه لن يسمح من اليوم فصاعدا بقتل الشباب المتظاهرين واعتقال السياسيين. في ختام هذه النشرة إليكم موجزها ثانية. طهران تندد بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية المعادية لإيران وتؤكد أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة. الملايين في إيران والعراق يحيون ذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. الاحتلال يعلن استهداف مستوطنات الغلاف بصاروخ أطلق من غزة، والفصائل الفلسطينية تندد بالجريمة الصهيونية في جنين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي عودناكم على التعرف من خلاله على أهم الكتب التي حوتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نحاول التعرف على كتاب جديد من خلال حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون، حيث سنسلط الأضواء على كتاب اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء سلام الله عليها. ومؤلف هذا الكتاب أعزائي المستمعين هو المولى محمد علي بن أحمد التبريزي الأنصاري، المتوفى سنة 1310 هجرية. والمولى الأنصاري من أهالي تبريز، وقد هاجر إلى العراق لطلب العلوم الدينية في حوزة النجف العلمية، وقد تتلمذ على يد الشيخ الأعظم الأنصاري، حيث كان أنذاك من المجتهدين البارزين. ولمؤلف الكتاب كتب أخرى مثل الصراط المستقيم في شرح الأربعين حديث، والفتوحات الرضوية في الأحكام الفقهية، والأصول المهمة في أصول الدين. والكتاب يتعرض إلى ذكر الخطبة الفدكية التي ألقتها بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في مسجد الرسول بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد دافعت سلام الله عليها عن الولاية وعن حق أمير المؤمنين عليه السلام في الخلافة، وعن حقها في فدك التي غصبت منها بحجج واستدلالات باطلة. ويتضمن الكتاب التعرف على أسماء الزهراء وصفاتها وفضائلها الأخلاقية. وبغية التعرف على المزيد عن هذا الكتاب، أدعوكم مستمعين الأعزاء لسماع حوارنا مع ضيفنا الأستاذ علاء الحسون، ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما أرحب بضيفنا الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم.
أهلا وسهلا بكم
أستاذ علاء. في البداية نسأل عن اسم الكتاب، يعني ما هو وجه تسمية الكتاب، وحبذا لو تبينون لنا باختصار أهم المواضيع التي تناولها كتاب اللمعة البيضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللمعة في اللغة تعني الإضاءة والبريق، ويبدو أنه تسمية هذا الكتاب باللمعة البيضاء هي ناظرة إلى هذه الحقيقة بأن كلام أهل البيت نور، وخطبة الزهراء سلام الله عليها هي من كلام أهل البيت، وهي التي لها بريق خاص لو قورنت مع باقي الكلام، ولها إضاءة تنير لنا درب الهداية. أما مواضيع الكتاب، فهدف المؤلف هو شرح خطبة الزهراء سلام الله عليها في المسجد النبوي، لكن المؤلف ألحق بهذا الشرح بيان بعض فضائل السيدة الزهراء سلام الله عليها، وخصص فصلاً حول أسمائها، فصل حول ولادتها، حول كيفة نشأتها، حول زواجها، حول أدعيتها، بيّن قضية فدك وما لاقته الزهراء سلام الله عليها من هضيمة ومن مظلومية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بدأ بشرح خطبة الزهراء سلام الله عليها. يعني الهدف من الكتاب هو شرح الخطبة، لكن هذه الأمور، هذه المقدمات، هي تمهد للقارئ ليكون عندما يتلقى المزيد من المعرفة عنها سيكون اندماجه مع خطبتها أكثر وتفاعله مع مضامين كلامها أعمق.
طيب أستاذ علاء، ذكرتم أن المؤلف خصص فصلا كاملا حول أسماء الزهراء، لماذا هذا التخصيص ولماذا تعددت أسماء وألقاب وكناء الزهراء سلام الله عليها؟
السبب يعود لأنه كل اسم يشير إلى حقيقة، إلى صفة، إلى فضيلة من فضائل الشخص. يعني هي هذه المنهجية تبعها أئمة أهل البيت عليهم السلام مع فاطمة الزهراء. هذه الأسماء لم تأتي اعتباطا، إنما هي جاءت من أحاديث أهل البيت عليهم السلام حتى مع باقي الأئمة. هذه الأسماء تكون وسيلة ميسرة نتعرف من خلالها على مقام الزهراء، مقام أهل البيت عليهم السلام. لاحظ بعنوان المثال الأسماء التي ذكرها المولى محمد التبريزي الأنصاري في كتاب اللمعة البيضاء وسبب تسميتها. مثلا سميت فاطمة فاطمة كما ورد في الحديث الشريف، هي كلها أحاديث، لأن الله فطم من أحبها من النار. سميت الزهراء لأن وجهها كان يزهر كل يوم وقت الصلاة، وعندما كانت تصلي في محرابها كان يسطع النور في محرابها. ورد في حديث آخر بأن الزهراء سميت زهراء لأن الله خلقها من نور عظمته. سميت بالحوراء، الإنسية الحوراء، لأن نطفتها انعقدت من ثمار الجنة، ذلك عندما كان الرسول صلى الله عليه وآله في المعراج. سميت ببضعة الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال: فاطمة بضعة مني، من سرها فقد سرني ومن ساءها فقد ساءني. وسميت بسيدة نساء العالمين لنص رسول الله على ذلك. سميت بالمحدثة لأن الملائكة كانت تحدثها، كانت تتكلم معها كما كانت تتكلم مع مريم بنت عمران.
طيب أستاذ علاء، يعني المتأمل في حياة السيدة الزهراء وفضائلها يجد أن العناية الإلهية بها فائقة جدا. يعني سؤالي يكمن هنا: ما هو سبب كل هذا الاهتمام من الله سبحانه وتعالى بفاطمة؟ أسمع منك الجواب أستاذ علاء بعد فاصل قصير. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل مرة أخرى، ورحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله.
أستاذ علاء، كنت غسلتكم قبل الفاصل عن أن المتأمل في حياة السيدة الزهراء وفضائلها يجد أن العناية الإلهية بها فائقة جدا. ما هو سبب تلك العناية بالزهراء سلام الله عليها؟
المسألة في الواقع هي مسألة اصطفاء. الله سبحانه وتعالى يصطفي بعض عباده ليكون لهم دور كبير في الحياة الدنيا. فاطمة هي ممن اصطفاها الله، جعلها سيدة نساء العالمين لتكون حلقة الوصل بين النبوة والإمامة، لتكون أم الأئمة، ليكون لها مقام الشفاعة الكبرى يوم القيامة. نتيجة هذا الاصطفاء شملتها العناية الإلهية، لا في الدنيا بل من بداية خلقتها النورية وانعقاد نطفتها من ثمار الجنة. ثم اختار الله الإمام علي زوجا لها، وعموما فإنها هي التي امتحن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقها، فوجدها لما امتحنها صابرة، ثم جاءت وتلتها العناية الإلهية.
طيب أستاذ علاء، الآن هذا مفهوم، لكن هنا قد يتساءل سائل يقول: إذا كانت الزهراء تمتلك كل هذه العظمة سلام الله عليها، فلماذا نالت كل هذه المرارة من هذا المجتمع بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله؟
لأن الدنيا هي صراع بين الحق والباطل. إذا كان الأئمة وهم حجج الله نالوا الويلات من أبناء زمانهم، لاحظ إلى نال الإمام علي لاقى ما لاقى بعد وفاة رسول الله. إذا الإمام الحسن سلبت منه الخلافة واضطهد ثم دس إليه السم، وعندما جيء بجثمانه إلى قبر رسول الله رمي جثمانه بالسهام وقال من قال لا أحب أن تدخلوا داري من لا أحب؟ إذا كان الإمام الحسين وهو سبط الرسول ذبح من الوريد إلى الوريد عطشانا، واستشهد كل أهل بيته وأصحابه في فاجعة الطف، إذا كل أئمة أهل البيت ظلموا واضطهدوا وقتلوا، فهذه سنة أولياء الله. والزهراء سلام الله عليها لا تخلو من هذه السنة، وهي اضطهدت وظلمت لأنها دافعت عن الإمامة في خطبتها في مسجد الرسول.
طيب أستاذ علاء، طبعا أشرتم إلى خطبة الزهراء ونحن في رحاب التعريف لكتاب اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء. ما هي الأسباب التي دفعت الزهراء إلى إلقاء هذه الخطبة؟ وهل تركت هذه الخطبة أثرها على الواقع الإسلامي أو على المجتمع الإسلامي آنذاك؟
الزهراء سلام الله عليها ألقت هذه الخطبة لتتم الحجة على الناس في خصوص مسألة الإمامة الإلهية، في خصوص بيان أن الذين هيمنوا على المنصب السياسي لرسول الله من هم، وفي مقام الدفاع عن الحق. أما في خصوص ما ذكرتم أنه الأثر الذي تركته، لاحظ في مقام الدفاع عن الحق ليس المهم أن تترك الأثر الآن كامل أو أن لا تترك، المهم أن الزهراء قامت بوظيفتها، قامت بواجبها، ألقت خطبتها. لاحظ من مقاطع هذه الخطبة أنها قالت جعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة، جاءت لتتم الحج على العباد. قالت فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا، هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قالت هيهات منكم وكيف بكم وأنا تؤفكون، بئس للظالمين بدلا. هي رسالة، رسالة على امتداد التاريخ لكل من يريد أن يتعرف على التاريخ الإسلامي، لكل من يريد أن يتعرف على الأشخاص الذين يريد أن يعتمد عليهم في تلقي ما جاء به الرسول. قالت بئس للظالمين بدلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في مقام الدفاع عن حقها في قضية فدك، وهي قضية مفصلة، قالت وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون، ثم استشهدت بعض الآيات، ثم قالت نعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم إذ تندمون وكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. عموما الخطبة رائعة في مضامينها، تدمي القلب، تبين مظلومية الزهراء، تبين لماذا الزهراء دفنت ليلا، تبين لماذا لم تحب الزهراء أن لا يعرف أحد قبرها، تبين الكثير من الحقائق التاريخية التي يحاول البعض إخفاءها لئلا تتبين حقائق تؤدي إلى أن مصالحهم في هذا المجال تضرب أو لا تتحقق مصالحهم. إضافة إلى ذلك الكتاب تضمن الشرح لهذه الخطبة في شرح لغوي وفي شرح اصطلاحي، وذكر المؤلف الكثير من الأمور التاريخية أشارت إليها الزهراء. أضف إلى ذلك أن الكتاب حقق، يعني فضيلة السيد هاشم الميلاني حقق هذا الكتاب، وهذا ما أدى إلى رفع مستوى الكتاب الذي يبين الكثير من الحقائق التي تكشف لنا الواقع كما هو، لا تكشف لنا الواقع كما يريد البعض أن يغيره ليحقق مصالحه أو مصالح غيره في هذا المجال.
طيب أستاذ علاء، خطبة الزهراء كيف أثرت؟ أثر آني أم أثر على المستوى البعيد في أقل من دقيقة؟
لا شك أنها تركت الأثر، لكن أنا قلت ليس المهم أن تؤثر أو لا تؤثر، المهم أن أدت فاطمة الزهراء بوظيفتها وبواجبها كما أدى أنبياء الله وظائفهم، سواء آمن الناس أو لم يؤمنوا، لا يهم الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم الحج على العباد. لكن هذه الخطبة تركت أثرها، ونحن نجد يوما بعد آخر أن أتباع الزهراء يكثرون، أن هذه الخطبة وأمثال هذه الخطبة كشفت الكثير من الحقائق، ويوم بعد يوم نأمل أن تكثر هذه الحقائق حتى يظهر الحجة ويكشف لنا الحقيقة بأكملها.
الأستاذ علاء الحسون، نشكركم جزيل الشكر على هذا الشرح. في ختام هذه الحلقة نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم. شكرا جزيلا أستاذ علاء. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. أشكركم على طيب المتابعة والاستماع، أمل أن ألتقيكم في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآفاق العالية، من مناجاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إلهي، انظر إلي نظر من ناديته فأجابك، واستعملته بمعونتك فأطاعك. يا قريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابه. إلهي، لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك، وكما أردت أن أكون كنت، فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. إلهي، هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه. إلهي، إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملول. إلهي، إن من انتهج بك لمستنير، وإن من اعتصم بك لمستجير. وقد لذت بك يا إلهي، فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي، أقمني في أهل ولايتك مقام من رجا الزيادة من محبتك. إلهي، وألهمني ولهم بذكرك إلى ذكرك، وهمي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك. إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك، فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار قلوبنا حجب النور وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوط الأياس، ولا انقطع رجائي من جميل كرمك. إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك، فاصفح عني بحسن توكل علي. إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك، فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك، فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا. يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. والآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركة.
سلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا لهذا الأسبوع مع برنامجكم أدب ودين.
نعم، حيث سحر الأدب وحيث جماله يمتزج أروع امتزاج مع كمال الدين وسمو المضامين لينتج لنا بعد ذلك أروع النصوص.
ندعوكم إذن حضرات المستمعين الأفاضل لتكونوا معنا عبر هذه المحطة التي سنواصل فيها مشوارنا بين قصائد الشاعر المعاصر محمد حسين شهريار. رافقونا أيها الأحبة.
مستمعين الأفاضل، من أساليب الاقتباس الأخرى التي لجأ إليها الشعراء فيما يتعلق بالإفادة من معاني القرآن الكريم والتي سبقت الإشارة إليها في حلقة الأسبوع الماضي، أسلوب صياغة الكلمات والمصطلحات استنادا إلى المضامين والمفاهيم والمعاني القرآنية. وبعبارة أخرى، فإن مثل تلك الكلمات والألفاظ مشتقة من الآية أو الحديث ومستوحاة منهما. وعلى سبيل المثال، فإن كلمة صلى في البيت التالي مستلهمة من مفهوم الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حيث يقول الشاعر شهريار استنادا إلى مفهوم هذه الآية:
دلم جواب بلی می دهد صلای تو را، صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را. والمعنى أيها الأحبة أن قلبي يلبي نداء دعوتك إلى صلاتي، فدعني فأنا مستعد لأن أشتري بلاءك بروحي. حيث استوحى الشاعر لفظة صلاتي من مفهوم الآية، لأن صلاة تعني في الأصل الدعاء والدعوة. وهكذا الحالة بالنسبة إلى تعبير كلبي أحزان، أي كوخ الأحزان أو بيت الأحزان، المستوحى من مفهوم قصة النبي يوسف عليه السلام ومضمونها، حيث فقد يعقوب عليه السلام بصره على أثر بكائه المتواصل عليه بسبب فراق فلذة كبده، كما يروي القرآن الكريم لنا ذلك في قوله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وفي بيت آخر استحضر الشاعر المضمون والمفهوم المستفادين من الآية الكريمة المعروفة التي تتحدث عن مفهوم أمانة الخلافة التي ألقاها الله تعالى على عاتق الإنسان، وذلك في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم.
نعم أيها الأفاضل، حيث جسد الشاعر تأثره بهذه الآية باستخدامه تعبير جانج أمانات أي كنز الأمانة، فقال في هذا المجال: هر خازنی به گنج امانت امین نبود، این قرعه را کشید مشیت به نام ما. والمعنى أيها الأفاضل أن كل خازن ليس بالضرورة أمينا على كنز الأمانة، ولكن الخالق تعالى اقترع فوقعت مشيئته على اختيارنا نحن البشر أمناء على هذه الأمانة.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، كان معنا عبر الهاتف ضيف اللقاء الأستاذ كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، الذي حدثنا عن مظاهر تأثر الشاعر محمد حسين شهريار بالقصص القرآني. هذا التأثر الذي نلحظه بكثافة في قصائد هذا الشاعر، وخاصة تلك التي تزخر بالمضامين الدينية والعرفانية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي وسلامي لكم وللمستمعين الأفاضل. شهريار محمد حسين هو بالحقيقة شاعر ملتزم، والتزامه يمتد من القرآن وحديث وقصص أهل البيت والقرآن أيضا. نرى هذا التأثير في حياته الشخصية الدينية، وكذلك في إنجازاته الأدبية سيما الشعر. فنرى شهريار تأثر عميقا كما تأثر معظم شعراء إيران واللغة الفارسية بالأدب والقرآن، بالأدب العربي والقرآن أيضا. فنرى هناك التأثر في مجالات عديدة عند الأدباء ومنهم شهريار، أي استعاروا مفردات من القرآن أو استمدوا من قصص القرآن أو من التلميح القرآني أو في مجالات كثيرة. نرى أن القصة في شعر شهريار أخذت جانبا كثيرا، وقصص القرآن معظمها نراها في شعر شهريار، ومنها على سبيل المثال قصة آدم في الجنة، إذ قال تعالى: وما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة. هذه القصة اللي وسوس الشيطان إلى آدم، فجاءت في شعر الشهريار باللغة الفارسية: بركن از دل شجر وسوسه شیطان. ترجمت هذه القسم من شعر شهريار اي اقلع شجرة وسوسة الشيطان من القيب من القلب كي لا تبدل الجنة بالنار. يعني مضمون هذه الحكمة والموعظة اللي هي الانسان لا يبدل الخير بالشر، هي دخلت في استمد من المفاهيم القرآنية، وهي الوساوس الشيطانية التي تخطر على القلب، فجاء بهذه الموعظة والقضية الأخلاقية ليستمد ويستفيد منها المستمع الإيراني. كذلك استفاد من قضية مثلا قصة إرم، وقال: إرم چه حاصل وذات الامار که آخر کار همون نصیبه شر وی میرسد ما را. ما الفائده من الحصول على قصور كقصور إرم ذات العماد إن كانت النتيجة هي سوء العاقبة لنا. لسنا في صدد شرح المفاهيم، فقط نريد أن نبين فلا ندخل لكي نستفيد من الوقت. وهناك تأثر بقصة يوسف في مجالات كثيرة، ومنها تفضل بشعره قال: تا گلستان کند آفاق بی یعقوب، یوسفی بود که در کلبه احزان من آمد. یورید ان یبین تأثره الروحی بالنسبة لمسائل الحياة. یقول ان کان هناك ایضا یعقوب تأثر بحزن ابنه ولم يترك هذا الحزن حتى كأنه صنع هذا الحزن كوخا أو بيتا في قلب يعقوب، وأنا أيضا دخل هذا الحزن في قلبي وصنع لنفسه كوخا وبيتا في قلبي.
نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ كاظم حشمت فار، وإن شاء الله في طيات اللقاء لدينا مقابلة أخرى معه حول حلقتنا لهذا اليوم وحول شاعرنا بالتحديد محمد حسين شهريار. رافقونا وما بقي من حلقة اليوم من أدب ودين.
أيها الأفاضل، من الأساليب البلاغية الأخرى التي وظفها الشاعر محمد حسين شهريار للتعبير عن تأثره بالمضامين والمفاهيم القرآنية ما يعرف في علم البلاغة باسم الاقتباس اللفظي، الذي هو عبارة فيما يتعلق بالقرآن الكريم والحديث الشريف عن أن يجعل المتكلم مقدارا من الآية أو الحديث جزءا من كلامه، من مثل قول الشاعر:
دل مست جام وحدت حاجت بذكر لب نیست لا تقربوا صلاة إذ أنتم سكارى. نعم أيها الأفاضل، حيث إن من الواضح أن الشاعر اقتبس القسم الأكبر من الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ليضمنها شعره وليدعم بها المعنى الذي أراد نقله إلى المتلقي، حيث صرح قائلا في الشطر الأول من البيت: القلب الثمل بكأس وحدة الوجود ليس به من حاجة إلى الذكر باللسان لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
كما نلاحظ مستمعينا الأفاضل أن الشطر الثاني من البيت المذكور أن الشاعر اقتبس الآية مع تصرف طفيف، حيث استخدم لفظة إذ بدلا من الواو الحالية. ويتجلى جمال هذا البيت في أن الشاعر قام بالتشبيه الضمني أولا من خلال الاقتباس من الآية الكريمة، ثم أثبت ادعاءه عبر الإتيان بالآية الكريمة. ونفس هذا الأسلوب من الاقتباس نلحظه من خلال اقتباس الشاعر لتعبيرين من التعابير القرآنية أراد من خلالهما إثبات مفهوم الولاية بعد النبوة. فلنستمع إلى الشاعر وهو يحدثنا عن هذا المفهوم القرآني:
غیر ولایت چه جانشین نبوت تالی و شمس بین که والقمر آید. حيث عمد الشاعر مستمعين الأفاضل إلى الاقتباس من الآية الكريمة ثم تأويلها: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، موظفا إياها لإثبات مفهوم الولاية من بعد النبوة، حيث ذكرت الشمس أولا وتلاها القمر من بعدها، مؤولا الشمس بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والقمر بالولي والوصي من بعده.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، حياكم الله. من الأساليب البلاغية الأخرى التي عمد شاعرنا شهريار إلى توظيفها لتزيين شعره بالمفاهيم والمضامين القرآنية، أسلوب التضمين الذي هو في الحقيقة نوع من الاقتباس الذي يأتي به الأديب على سبيل الحكاية والنقل. هذا الأسلوب حدثنا عنه خبير البرنامج الأستاذ كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، ذاكرا لنا بعض الشواهد والأمثلة من أشعار شهريار.
نرى أنه شاعرنا محمد حسين شهريار حتى أخذ بعض الآيات القرآنية وضمنها على شكل مصرع مثلا في شعره. نذكر هذا البيت الذي في الحقيقة المصرع الثاني هو آية قرآنية. يقول شهريار حول الوحدة بين المخلوق والخالق: إذا بلغت الوحدة بين المخلوق والخالق مرتبتها العالية، في الحقيقة لا يحتاج الإنسان هناك في كثير من القضايا. بالطبع العبادات هي واجبة لا يجب أن يقوم بها الإنسان، لكن يريد أن يستخدم منهج البلاغة التي تمتد كأنها بالغلوف. يعني يقول: دل مستجوم بهدت بذكر لابنيست، إذا كان قلبك متحد مع الله فليس هناك حاجة بزمزمة الشفات بالذكر، أنه قلبك اتصل بالله. دل مستجوم بهدت بذكر لابنيست، لا تقرب الصلاة إذ أنتم سكارى. هي بالحقيقة لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، من أجل الوزن قال لا تقرب الصلاة إذ أنتم سكارى. كأنه جاء بهذا المصرع الثاني بالصورة وبمعنى الذي كان يريده هو في المصرع الأول. قال: إذا أنت بلغت مرتبة الوحدة كأنك تمتعت بالشراب الإلهي الحقيقي، فهناك لا تحتاج إلى الأذكار، لا تقربوا الصلاة إذ أنتم سكارى. وهذا من بلاغة الشاعر اللي تمكن أن يغير، يعني من عظمة شاعرنا محمد حسين شهريار، تمكن أن يغير المفهوم القرآني إلى مفهوم عرفاني آخر، وهذا ليس يتمكن أن يعمله أي شاعر إلا أن يكون أهلا لمفاهيم القرآن ومفاهيم الأدب الذي ينشد شعره فيه، وسيما الأدب العرفاني اللي هو ليس بسهل الوصول إليه.
نعم مستمعينا الأفاضل، نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، لإتاحته لنا هذه الفرصة. ونكمل معا مشوارنا في أشعار شهريار الشاعر المعاصر الإيراني ضمن برنامج أدب ودين. أحبتنا الأفاضل، قد يتأثر الشاعر بالمعاني والمفاهيم والمضامين القرآنية من خلال رسمه لصوره الشعرية عبر ما يسمى في البلاغة بالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية وغير ذلك، مما يمكن أن نعبر عنه بصور الخيال.
نعم، كما نلاحظ ذلك على سبيل المثال في شعر غزلي له عاش فيه أجواء قصة عيسى عليه السلام ومحنته، مستعينا في هذا المجال بالمعنى الذي ورد في الرواية المسيحية التي صرحت بصلب المسيح عليه السلام، ظنين أن الشخص الذي صلب والذي كان يشبه المسيح عليه السلام هو المسيح نفسه، ولكن القرآن الكريم نفى ذلك في قوله تبارك وتعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، حيث يقول الشاعر في هذا المجال مستعينا بهذا المعنى في رسم صورة في أحد أبياته الغزلية:
بداراوی خت چندین مسیح دل در آن گیسو، سر زلفش از آن سازد رخ شکل چلیپا را،
وأما الترجمة: العديد من القلوب الشبيهة بالمسيح مصلوب على خصلة الشعر تلك، بحيث ترسم هذه القلوب شكل الصليب وهي معلقة من طرة الحبيب.
بهذا نختتم أيها الأفاضل جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات الشعراء الإيرانيين وما زخرت به هذه النتاجات من تأثر بالمعاني والمضامين القرآنية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
في أمان الله.
وصاحت بقدوم عزيز الزهراء، شوق في القلب لطلته كالوردة يحييها الماء. من يطفئ قلبا جار مولانا يا با صالح، مولانا يا با صالح، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا.
القرآن في الكعبة قد صلى محمد وعلي.